كتابكم الجديد يتناول إشكالية الأنسنة والإسلام، ومن المعروف أن لديكم كتاب صادر عام 97 عنوانه نزعة الأنسنة في الفكر العربي. هل أن العمل الجديد تكمل للأول، أم أن الهدف من الحفر في نزعة الأنسنة في الفكر العربي أو ما يسميه البعض أدب الفلسفة هو البحث عن جذور لمفهوم الأنسنة حتى يتسنى بناء نظريتكم حول الأنسنة في الإسلام؟
قضية الأنسنة بصفة عامة كيف فرضت نفسها على تفكيري أنا محمد عقول مولود بالجزائر بمنطقة بالجزائر تسمى منطقة القبائل، وهي تضع موضع في التاريخ يشمل تاريخ شمال إفريقيا، لأن هذه المنطقة تنطق باللغة البربرية ولها تاريخ مرتبط بهذه اللغة، وليس هذا التاريخ خاص بهذه المنطقة بل يشمل ما نسميه الفضاء التاريخي لإفريقيا الشمالية. لماذا أقول إفريقيا الشمالية؟ كل ما نستعمله كان المؤرخون الجغرافيون يستعملون هذا التعبير للدلالة على منطقة جغرافية التي تتميز عن المنطقة الإفريقية الجنوبية التي تكتف لها تاريخ مختلف، أنثروبولوجيا مختلفة. فهذه التسمية يعني استعمل المفهوم الذي يخلي الحرية للباحث حتى يستخرج من بحوثه جميع الخصائص لهذه المنطقة. هذا لشرح الانتقال من مفهوم إفريقيا الشمالية كمفهوم يستعمله الباحث ومفهوم المغرب. المغرب أطلق هذا الاسم على نفس المنطقة بعد فتح المغرب بعد الإسلام ظهور الإسلام، وهذا يثير مشاكل وقضايا تاريخية.
أكيد.
ولكن هذه القضايا أصبحت اليوم تعالج بمنظور إيديولوجي غير مبني على المعطيات التاريخية والأنثروبولوجية. أحسست بهذا عندما كنت طالب بجامعة الجزائر وأنا أدرس بقسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الجزائر تاريخ المغرب، وأستمع إلى الأساتذة يشرحون هذا ويقولون هذا. وكان طبعا في وقت بدأت حرب التحرير في الجزائر، لهذا أن هذه المقاربة العلمية التاريخية لدراسة فضاء ما أسميه الفضاء ليبقى كل شيء مفتوح مش مقيد بمفهوم حامل لمقدمات إيديولوجيا خارجة عن التعرف العلمي للمصطلح. وكنت محرج كطالب، يعني كنت أبدأ في البحث أستمع إلى أساتذة في ذلك الوقت. وعن هذا التوتر الداخلي الناتج من حرج كجزائري مولود في هذه المنطقة ويعيش في الجزائر ثم يكتشف الفضاء، فضاء شمال إفريقيا الذي يسميه المغرب، ويتساءل كطالب، وهو طالب ما زال طالب. ومن هذا يعني بتدرج في اقتناء أكثر معارف في هذا الموضوع وصلت إلى التساؤل عن القضية التي أو المشكل الذي يطرح قبلها المغربية وهي مشكل كمشكل تاريخي دور الإسلام والثقافة العربية في الفضاء المغربي وما أدى بي إلى التساؤل عن البنية الفكرية التي تكونت باللغة العربية وعلى أساس الإطار التنظيري والعقائدي الذي يأتي من الإسلام. هذا هو هذه هي المسيرة الفكرية التي فرضت علي أن أتساءل شيئا فشيئا عن الأسباب التي جعلت المغرب أمام هذه التساؤلات، وأنا أبحث عن المفكرين والمؤرخين الذين طرحوا الأسئلة على هذا الشكل ولم أجدهم إلا طبعا ما كتبه ابن خلدون، ولكن لا يمكن أن نكتفي بذلك لنطرح القضايا كما نطرحها اليوم. هذا هو السبب الذي أداني إلى اختيار موضوع لأطروحة الذي ذكرته، موضوع الأنسنة العربية. الأنسنة العربية في القرن الرابع الهجري، وتعلمت الكثير عندما كنت أحضر هذه الأطروحة ودخلت في البنية نفسها واستكشفت في هذه البنية أن هناك توتر منتج نافع مثري لإثراء هذا النوع من التساؤل والبحث الذي يهم طبعا المغرب، بما أن المغرب أصبح يفكر ويعيش وينتج تاريخه في هذا الإطار الذي هو إطار إسلامي عقائدي وتعبير عن في هذا الإطار بلغة عربية اكتسبت ما اكتسبت من الثروة التفكيرية في القرون الكلاسيكية للفكر العربي. هذه مرحلة، والمرحلة هذه موصوفة بكل دقة في هذا الكتاب الذي ترجم الآن للعربية وموجود ومتوفر في المكتبات، الأنسنة العربية في القرن الرابع الهجري. وصدر الكتاب في عام 1970، 35 سنة.
لا ترجمة صدرت
من بعد. ترجمة صدرت بطيئا جدا، أما الكتاب الأصلي وهي أطروحي التي قدمتها بالسربون، وكانت في ذاك الوقت أطروحة تقدم تفرغ جدال جدال بين المؤرخين، لأن المشكل في ذاك الوقت كان هل يمكن أن نستعمل مفهوم الأنسنة عندما نتكلم ونورخ للفكر الإسلامي. هذا هو كان هذا الجو هذا، وكان علي أن أجيب على هذا لأبرر ولأبني شيء يعني مقبول في ميدان التاريخ لاستعمال هذا المفهوم للدلالة على ما حدث بالعراق وإيران في العهد البويهي فيما يتعلق ممارسة الفكر باللغة العربية في إطار إسلامي. هذا موضوع. والآن ننتقل إلى هذا الكتاب. لماذا الآن أحسست بضرورة إعادة للنظر، لأن ما كتبته لا يزال يعني لا
قناعاتك.
نعم، هي قناعات تاريخية لا أغير شيء فيها، ولكن ما أدركته في سنين الثلاثين الأخيرة وأنا أتابع طبعا ماذا يجري في جميع البلدان العربية والبلدان الإسلامية مش العربية فقط في العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب في جميع استنتجت من جميع من بحوثي واستماعي للجماهير التي خاطبتهم وألقيت محاضرات وكذا وكذا أن هناك غياب تاريخي لجميع ما يتعلق بهذه الفترة التاريخية التي أرخت لها في القرن الرابع الهجري، مش القرن الرابع الهجري بل جميع ما نسميه التراث، قطيعة مش معرفية فقط، قطيعة الوعي التاريخي إذا سطلع كونسيانس هيستوريك. وهذه قطيعة كانت بدأت تأثر في تطور المجتمعات العربية والإسلامية منذ القرن الثالث عشر، مش فقط منذ الاستعمار كما نقول، لأن الكفاح للتحرير من الاستعمار فرض علينا تلك النظرة الإيديولوجية المنقطعة عن النظرة التاريخية أن الاستعمار هو الذي قطعنا عن اتصالنا بالتراث، ذاك التراث القديم الذي ازدهر في فترة معينة من التاريخ، وهي الفترة من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر. وهذه الفترة هي التي نسميها فترة التاريخ الكلاسيكي للفكر العربي، إذا سميناه ننسبه إلى اللغة، أو الفكر الإسلامي إذا نسبناه إلى الإطار الديني. هذا أيضا تمييز
أكيد،
لأن عندما نتكلم عن الأنسنة العربية يختلف الأمر إذا عن الطرح الآخر الذي يقول هناك أنسنة إسلامية، أنسنة عربية أم أنسنة إسلامية، يختلف لأن الجدال حار شديد وقوي فيما يتعلق بمفهوم الأنسنة في أوروبا والمسيحية. لأن القضية التي أطرحها كانت مطروحة ولا تزال مطروحة في تاريخ الأنسنة في أوروبا المسيحية، ومؤرخ الفلسفة في أوروبا لا يزال يتجادلون عن إمكانية علمية وفكرية، إمكانية الكلام عن أنسنة مسيحية. هل يصح أن نقول أن هناك أنسنة المسيحية؟ وهذا يدفعنا إلى ما هو تحديد المفهوم الأقصى.
ماذا تقصدون بمفهوم الأنسنة؟
نعم
سمع.
ماذا نقصد بمفهوم الأنسنة؟ الأنسنة أولا كما كان يفهمها المفكرون في إطار التفكير الإسلامي وإطار التفكير المسيحي معا، التوتر بين العقل الفلسفي والعقل اللاهوتي المشكل الذي نجده أمامنا عندما نريد أن نحدد مفهوم الأنسنة، المشكل الأول هو هذا، لأن أصحاب اللاهوتيون موقف قوي، يقولون أن الأنسنة موجودة في الأديان المنزلة، كلهم طبعا يقولوا في ديني أولا الإسلام جهة والمسيحية واليهودية موجودة في تحالف الأنبياء والوحي، ويمكن أن نبني ونعيش ونتقيد بهذا الموقف الأنساني في التفكير وفي معاشنا لإنتاج تاريخ وجودنا كإنسان. موجود كل هذا في التنزيل، لكن العقل اللاهوتي لماذا يختلف عن العقل الفلسفي؟ ولماذا كان هناك توتر في مقاربة قضية الأنسنة بين الفلاسفة واللاهوتي؟ هذا المشكل، وهذا المشكل كان موجود في الفكر المتوسط في القرون الوسطى، في المسيحية واليهودية والإسلام مشتركون في هذا الأمر. لماذا؟ لأن اللاهوت المسيحي واليهودي والإسلامي مرتبط فكريا بالمجموعة الأرسطوطاليسية، الكورتوس الأرسطوطاليسي،
كتعريف مختزل ومبسط. الأنسنة ما هي؟ ماذا نعني؟
لا يمكن أن ننطلق بتحديد بسيط كما تقول، لا يمكن بدون شرح القضية كما عاشها الناس في أطرهم الاجتماعية والتاريخية الخاصة. إذا لم نفهم هذا التوتر ورهانات المعنى في هذا التوتر لزنجو de la signification de cette tension. إذا لم يفهم القارئ ما معنى هذا التوتر، لا يمكن أن ندرك مغزى هذا النزاع.
واضح.
ويشارك فيه. إذن لابد من تقديم هذه المعطيات التاريخية والعقائدية والفكرية معا.
طيب.
حتى نصل إلى نظرة واسعة ونظرة شاملة للقضايا الناتجة عن هذا التوتر، لأني لا أريد أن أحسم هذا الجدال وأقول أفضل هذه الجهة على الأخرى. هذا موقفي أنا كباحث، وموقفي أيضا كمفكر يريد أن يحترم جميع ما ينتجه الإنسان في حياته، أيا كان موقف الإنسان الذي يعمل فيها التيار أو ذاك، لأن وهذا تحديد من التحديدات التي يمكن أن تقترح لمفهوم الأنسنة. الأنسنة هي الاهتمام التام والمستمر لجميع ما ينتجه الإنسان كإنسان في حياته.
واضح.
بدون استثناء وبدون اختيار وبدون حكم مسبق أن هذا لا أقبله وأتركه جانبا وهذا أتقبله وأعمل به. هذا لا ينتمي إلى الموقف الأنساني،
نظرة كونية للفعل الإنساني.
والدليل على ذلك هو مؤلفات التوحيد والمستوية، هذا هو الدليل. وهنا أحيل إلى ما كتبته في الأطروحة وإلى ما كتبته عن هذين المفكرين اللذين عاشا في القرن الرابع الهجري وتراسلا مراسلة شيقة جدا، وأنت تبتسمي لأنك قرأتي وتعريفي ذلك. الهوامل والشوامل جميل ولذيذ، لذة فكرية ولغوية، ولذة في النقاش، ولذة في الاهتمام الشغوف،
فما شغف صحيح،
والالتزام الالتزام بما أسميه حقوق العقل.
جميل.
حقوق العقل في العموم المطلق.
نعم، لأن العقل له حقوق، وفي أصلنا هذا حقوق العقل يعني مركوضة مركوضة. ونحن لا نزال نتكلم في خطاباتنا البلاغية، إنما هي بلاغة عطرك، عن حقوق الإنسان. هل سمعت الناس يتكلمون عن حقوق العقل؟ أنا أتكلم في إطار البحث عن الأنسنة عن حقوق العقل، كما كان اللاهوتيون يتكلمون عن حقوق الله.
حق الله، الحق،
حق الله، هل حق الله؟
أكيد
لأن الله إنما هو الله يشخص جميع ما يتعلق بالعمل التفكيري والعقلي وال...
عفوا جدا، ننتقل لسؤال موالي. إذا كانت المجتمعات الإسلامية أقل عرفت مفهوم الأنسنة في زمن المسكوي والتوحيدي، أي عندما كانت محاكم التفتيش محتدمة في أوروبا، بماذا تفسرون وقوع المجتمعات الإسلامية منذ قرابة منذ عقود في مأزق مع ذاتها ومع الآخر؟
هذا السؤال هو الذي دفعني إلى كتابة هذا الكتاب الآخر الذي يرد ماذا صار في تاريخ الفكر الإسلامي والعربي حتى انقطع هذا الفكر عن اكتشاف لمستوى من التفكير منير ومعل للعقل ولحقوق العقل. هذا هو السؤال المطروح. ومن يجيب على هذا السؤال؟ من عليه أن يجيب؟
الباحث.
لا، المؤرخ. الباحث الذي يتقيد بالقواعد التاريخية في كتابة التاريخ لا يمكنه أن يأتي بجواب. إذن أجيب، الذي يجب عليه وهي وظيفته أن يجيب على هذا السؤال كما طرحناه هو المؤرخ. ولكن أي مؤرخ؟ لأن الآن عندما نقول المؤرخ التاريخ نشير إلى علوم عديدة. الكتابة التاريخية اليوم لكتور إستوريان يجب أن dire en français parce que كتابة التاريخية L'écriture historienne, c'est pas historique.
C'est clair.
الكتابة التاريخية اليوم تختلف اختلافا جذريا عن الكتابة التي كانت مشهورة ومدروسة في الجامعات الأوروبية حتى في الستينات والسبعينات. لا أشير هنا إلى المدرسة الحوليات المعروفة، لأن القضايا التي يواجهها المؤرخ اليوم يعني أوسع بكثير من القضايا التي كانت تطرح في تاريخ مثلا التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصاد الذي كان يحل محل تاريخ الحوادث للسؤال. وعندما أقول هذا مع الأسف في جامعاتنا العربية هذا التمييز بين ما يحدث اليوم والشروط الذي يتقيد بها المؤرخ اليوم في كتابة التاريخية لا يدرسونها على هذه الطريقة لينبه الطلبة على أن هناك مش فقط قطيعة معرفية
بديلة،
تغير جذري في كيفية الطرح للأسئلة والإشكاليات. ولذلك أرد على هذا السؤال جواب إلى هذا السؤال الذي كما طرحناه إلى حد الآن لا يمكن أن يكون مقنعا، لأن البحوث المخصصة لتلك الفترة التاريخية من القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا غير متوفى. هذا برنامج للعمل لأمثالك شبان الذين يريدون أن يساهمون في هذا العمل، ولكن لا بد من الإجابة إلى هذه هذا السؤال يجب أن يتردد على جميع الطلبة.
يكون برنامج عمل، برنامج بحوث قادمة إن شاء الله.
ولكن هناك أجوبة، ولكن مع الأسف لا يتسعون لنا الوقت لهم، ولكن في كتاب، إذا قرأت الكتاب فيه أجوبة
إن شاء الله. أولا السؤال التالي، تقولون أن استعادة نهضة الأنسنة العربية الحقيقية تشترط مراجعة الأطر والأسس الميتاتاريخية للعقيدة.
نعم، هذا المفهوم الأساسي هو الميتاتاريخية كما تقول. هذا مفهوم يعني غير مفكر فيه في الفكر العربي إلى يومنا هذا، غير موجود، لا يسمع به لا في الدروس الجامعية ولا في المكتوبات الجامعية للباحثين، بل أذهب أبعد من ذلك، المؤرخون الأوروبيون الأوروبيون بصفة عامة لا يستعملون هذا المفهوم. هذا مفهوم أرقودي. لماذا؟ لماذا؟ الآن هناك سبب. لأن المؤرخون الأوروبيون فرضوا علينا موقف معرفي فيما يخص كتابة التاريخ، أن المجتمعات الأوروبية انتقلت إلى الحداثة، تحررت من الأطر المعرفية القرون الوسطى، ولا تحتاج إلى بحث إثنوغرافي حتى أنثروبولوجي، بل تكتفي بتلك المخازن المليئة بالأرشيفات منذ القرون الوسطى. كل التاريخ مكتوب ومقيد، وعلي أن أقرأ تلك الوثائق الموجودة في مكتبة خاصة للأرشيف ناسيونال حتى أكتب التاريخ العلمي المحقق للماضي. وهذا النوع من التاريخ ليس فيه أي أثر لما يسمى الميثولوجيا، قررنا من الأثولوجيا وانتقلنا إلى الفترة المعرفية للتاريخ الإيجابي، وهذه النزعة هي التي سميت بالنزعة التاريخانية استوريسيسم. يمكنني أن أتصل بالماضي عن هذه الطريقة التي وصفتها، إذا احترمت الوثائق وقرأتها كلها واستوعبت جميع ما فيها ونقلت ذلك بكل دقة للغة يقرأها المعاصر، عند ذاك وصلت إلى المعرفة التاريخية للماضي. أما الميث التاريخية موجودة في كل مجتمع وفي كل ثقافة بدون استثناء. الأمم المتحدة التي تقدم نفسها كما نعلم اليوم هي الأمة الوحيدة التي تقدمت واكتسبت كل شيء وعندها كل قوة.
يعني
دول
الأمم المتحدة.
يعني ليش روش الماج لا يسمعون بها، ولا حاجة له أن يعتمدوا على مثل هذا المفهوم. هذا المفهوم إذا استعملناه بالنسبة إلى تاريخ المجتمعات الإسلامية، أوكي هذا يعني من المعقول، لأنهم يعيشون في خيالات وفي تصورات وفي ميثولوجيات وفي أساطير الأولين وكذا وكذا. هذه هي النقطة. ولكن المسلمون أيضا يشاركون في هذا المحو لمفهوم الميث والميثولوجيا، انهم يعيشون على ايجابية اخرى. بوزيتيفيزم. انوتر بوزيتيفيزم. في ايجابية معرفية. والايجابية التي تقول ان كل ما يستنتج ويستنبط من النصوص القرآنية هو العلم الحقيقي. هو اليقين الذي لا جدال فيه. وتاريخنا مبني على ذات الحقيقة وليست فيها أي سمة تحيل بنا إلى مثل الشيء. ولذلك يصعب أن نرجع إلى ما يفرضه علينا مفهوم الميتو إيستوار فيما يتعلق بالتاريخ الغربي وفيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، ولكن لأسباب مختلفة. لأن التطور التاريخي في الجهتين وفي السياقين مختلف.
العنوان الفرع لكتابكم الجديد هو الجبل والمعارف والاقتراحات. حول ماذا يدور الجدل في إشكالية الأنسنة والإسلام؟ وما هي أهم اقتراحاتكم؟
أهم اقتراحاتي مطروحة ومقيدة في جميع الفصول في هذا الكتاب. مثلا هناك فصل عن مهمات المفكرين للطاشد الانتلكتوال من كونتكست مسلم، في فصل نقد العقل الشرعي لا كريتيك دو لا ريزون جوريديك. هذه مش اقتراحات، هذه برامج. برنامج نقد العقل الشرعي في إطار التفكير الإسلامي هو برنامج لأجيال آتية. يا أنا هلا اكتبي هذه وقول لهم باش الشبان يهتموا، ولكن نبيهم
إن شاء الله
عن 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 إمعان النظر عن هذه الفصول كبرامج للعمل، مش فصول تشرح فقط.
ولكن فيها طرح عملي.
وفي الفصل الأخير مثلا الذي سميته الاستوار ريفليكسيف.
التاريخ
صديقي محمد حداد كيف تقول في تونس ليبريري؟ كيف تقول انت؟
المكتبة.
المكتبة الوطنية مش نفس الشيء بالمكتبة الليبية مكتوب.
ايه مالغ وي.
ايه كيف؟
في اللغة.
شوفي كيفاش الناس يعني يتساءلون مع هذا الشيء في اللغة. المكتبة. شملك. شوار وقت يعور. ايه قول لي علاش في اللغات الاوروبية ميزوا بين بيبليوتك وليبراري. بيبليوتك اخذوه من اليونانية والليبراري اخذوه من ليبا اللاتينية. يلعبون بلغتين ليدلوا على الأشياء دلالة مدققة. ونحن في العربية سلك روحكم شيء. وهذا مثل بسيط. وأمثال أخرى كهذه كثيرة.
لديكم دور ريادي في البحث عن جذور عربية أصيلة في المنطقة العقلانية والتنوير والأنسنة، ويندرج هذا البحث فيما تطلقون عليه الإسلاميات التطبيقية. هل تمكن مشروعكم من كسب أنصار مهمين؟ وهل تجد من يشارككم من المفكرين العرب في هذا الحقل؟ وما هي صعوبات التلقي والفهم التي يلقاها مشروع الإسلاميات التطبيقية؟
نعم، هذا السؤال يطرح القضية التي لأن هذا السؤال يطرح قضية التلقي وقضية التوسط أو الأعمال التي تتوسط بين الباحث والمفكر والجماهير والرأي العام لتربية الرأي العام وتربية الجماهير. ونبدأ بالمدرسة ونبدأ بالصحافة ونبدأ بالتلفزيون. من يتوسط بين هذا الكتاب مثلا وكتب هذه الموجودة، من يتوسط ويبلغ فحوى ما ذكر في الكتاب وما يستحق الجدال والنقاش، مش الجدال، النقاش العلمي حتى يثار النقاش في المجتمع ويشارك المجتمع في ذاك النقاش ويكتسب القارئ شهية لاكتشاف الكتاب الذي يثير هذا النوع من النقاش. غير موجود عندنا، غير موجود عندنا. أنا كما قلت لك يعني أحس بفشل، أحس بفشل، لأن هذا غير موجود حتى في الجامعات. كنا نقول أن أصحاب المكتبات لا تشوف هذا لا ليس بالإبرام، مش هي بيبيوتك، هي كيف نعبر هذا، هي كيفاش تقول للناس يعني يفهمون اللي بيبيوتكيا، مش اللي بيبيوتكيا عندهم كتاب الآن. أما اللي يبغى ما عندهمش كتابي. شرحي لي من فضلك، شرحي النقطة. قلت قل قل الأستاذ أكون يعني متألم بهذه النقطة. حتى الفرق بين اللغة والبيبيوتك ما نقدرش نقولها بالعربية. وكيف نقول؟ بأي لغة يمكن أن أبلغ هذا؟ أن كتابي موجود عند البيبيوتكا مكلفين لأنهم يطالعونه ويتابعونه، وغير موجود عند البائعين الكتاب. لماذا؟ لأن هناك يعني مشاكل، قضايا وصعوبات عديدة تجعل صاحب المكتبة اللي يبغى تجعله منقطع عن عمله ووظيفته. كذلك الأساتذة الجامعيين لا شك أنهم سمعوا مثلي بأن الكتاب سبق، وماذا يعملون؟ هل يلحون على صاحب المكتبة أن يستخدمها من 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 الناشر في فرنسا؟ لا، إذا صدق له أن يذهب إلى باريس ربما يشتري الكتاب، ولكن يعني الوعي المدني غير موجود.
الوعي المدني بالكتاب يعني
لا conscience civique. conscience civique أني مسؤول كمتخصص في
مجال معين،
من العمل في الجامعة، أدرس شبان في الجامعة، ويجب أن أساهم في توفير الكتاب لطلبتي. إذا لم ينتبه صاحب المكتبة أنا منتبه وألح على صاحب المكتبة أن يفعل هذا وهذا.
أي بماذا تحس هذه اللامبالاة؟ كيف تقرأها؟ هل هو موقف من مشروع الإسلاميات التطبيقية نفسها أم أنه لأسباب ذاتية تعود إلى غير المهتمين أنفسهم؟
الإهمال في جميع المستويات. أقرأ هذا في المجتمع كما أقرأ الشارع في الوسخ، وعندما تدخل داخل البيت تجد البيت نقي منظف، عندما تخرج من بيتك تجد أمامك وسخ. الحديقة العمومية تجدها مهملة. أما المير صاحب البلدية أو الكونسيل المنسيبال مجلس البلدية نفسه لا يهتم بأن يفرض ويعين.
معقول.
لا في جميع المستوى.
تقولون ايضا ان المجتمعات الاسلامية لم تتوفر لها الفرصة لممارسة تنويرها الخاص، هل ترى في الحاضر او المستقبل القريب بوجود توفر مثل هذه الفرصة؟
لا لان هذا الاجمال دنيوي مش طارئ، مش ظاهرة طارئة يعني ظهرت صدفة،
ولكن في وقت من الأوقات المجتمعات الإسلامية مفاتيح التنوير الخاص بها، ثم فلا
تتعلم هذه المفاتيح.
أي يعني
لما يعتني بالمفاتيح حتى يستعملها مثلا يبدأ يقرأ هذه الكتاب صعب جدا، أنا لا يمكنني أن أفهم أي شيء في هذا الكتاب. تلقى في هذه الحلقة المغلقة لأن هذا صحيح. أنا لا بد أن أستعمل الآلات التفكيرية والتحليلية التي تستعملها علوم الاجتماع وكيف أعمل أخذ بعملي، أنا هذا عملي. كأنك تطلب من الطبيب أن لا يستعمل معجمه الخاص للدلالة على ما يريد أن
يعني وفقا لهذه الرؤية يمكن أن أقول أن المجتمعات الإسلامية قد انتهى أمره.
لا 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 أمل موجودة.
لا
لا لا مش أمل فقط، كما قلت لك دخلت البارحة وشفت لك هؤلاء يعني مواطنون تونسيون ومغاربة وجزائريون يعيشون لا بأس عليهم ويعني متمكنون من جميع الأمور وما كان مشكل في دماغهم. هذا هو المشكل الحقيقي، أن هؤلاء الذين بلغوا مستوى من المعاش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لم دنيوية لا تزال عاملة في المجتمع الذين يعيشون فيه. ما جاءوا هنا في هذه المنطقة الجميلة جذابة، هذه البنية موجودة.
طيب السؤال، أترون أن الأنسنة في العالم الغربي اليوم تعاني من مأزق ليس أقل وطأة من
هذا؟ وهذا ذكرته وأطلت فيه بكل دقة تاريخي. ذاك الموقف العقلي يجب أن يتجدد في كل لحظة من لحظات الوجود الإنساني. يقوم الإنسان بهذه المهمة التي تقتضي من كل أحد الانتباه إلى مشاكل مكمنة في ما يقوم به الإنسان في المجتمع وما ينتجه في المجتمع وكيف يساهم أو لا يساهم في إنتاج مجتمعه. ولذلك في الغرب طبعا نجد هذا النوع من الإهمال، وأيضا الغرب لا يزال يتنقل من ثورة إلى ثورة. الغرب الآن في ثورة تاريخية وقطيعة تاريخية التي نعيشها كلنا، مش الغرب فقط ولكن في الغرب بصفة خاصة، وهي القطيعة التي ترتبط بالثورة الإعلامية لا ريفولوشن انفورماتيك، لأن هذه الثورة الإعلامية تغير كيفية استعمال الدماغ الإنساني، لأن الكمبيوتر نفسه مبني على خريطة الدماغ، ولكن الكمبيوتر يؤدي جميع ما يؤديه الدماغ، ولكن بذاك الفرق الكبير والحشمي أن الكمبيوتر لا يتألم، ليس له وجدان ولا يتألم ولا يموت، وإذا مات يعني تكسر ما كان ما كما صار والي. هذه الثورة مقابلها بفكر ملائم لهذه، لأن من جهة ثورة عظيمة تدل على عظمة العقل البشري وعلى قدرة العقل في الإبداع، يمكن أن نقول في الخلق. يفرض علينا مسائل التفكير التي لا يمكننا الاستنباطية والتمثيل مقيدة بالنظام السؤال هنا بالنسبة للإنسان، ما هي مكانة الإنسان في هذه المنظومة الجديدة بممارسة الفكر وممارسة العقل؟ طبعا قضية الإنسان حتى في أزمة أزمة مرض، ويكون هناك أزمة تطور، أزمة الاستطلاع على أفق أخرى وننتظر ونحن
تبدو الاهتمام على أشكالية الأنسنة والسيول على يؤثر سلبا على جدليات أساسية تقوم بين الأنسنة والاقتصاد، الأنسنة والسياسة في موازين القوى الدولية اليوم.
نشيع إلى قضية الدين، لم نتكلم عن قضية الدين إلى تشديد النظر إلى قضية الدين ومكانة الدين في إنتاج فريق المجتمعات الإسلامية. إننا خاصة كمسلمين لا نزال نعتقد أن الدين هو الذي يعطينا ويعلمنا جميع الطرق المستقيمة التي يجب علينا أن نتقيد بها حتى ننتج تاريخا صالحا على حسب ما يكون هذا الكتاب التفكير فيما يتعلق بإنتاج التاريخ عند المسلمين لا يزال متقيد بما أكملته ما لم يفكر فيه بعد في كتب الإسلام. نرفض رفضا باتا ورفضا سياسيا ورفضا إرهابيا حتى طرح المسلم كمسلم.
يجيني بشكل مثل بالنسبة إلى أغلب الأنظمة الغربية اليوم خصوصا بعد المطالب الأمريكية، كيف نقدم تعليما دينيا صحيا؟
الجواب في جميع ما قلناه عن الأنسنة. الأنسنة هي الجواب. لا بالنسبة للمسلمين فقط وأنظمة التربوية في بلدان الإسلامية، ولكن أيضا في بلدان العربية. والبلدان العربية تتساءل نفس السؤال. ولكن مستويات التساؤل مختلفة. لأننا في مستوى ما لم نفكر فيه بعد، بينما الغرب فكر في قضية وظائف الدين، مكانة الدين من الدولة والدنيا. أما نحن لا نزال نرفض هذا النوع من الطرح لقضايا لا بد من طرحها. مثلا قد قرأت البارحة في قدوم من دار البيضاء في تمارجية مقالة عن مؤلفات يقول فيها عكس ما أقوله تمام، لأنه يقول فلنتقيد فقط بما نجده في البنية الفكرية العربية. يقول العربية لا يقول الإسلام، ينقد الفكر العربي لا ينقد الفكر الإسلامي أبدا، هذا خلاف كبير. ويقول بالخط يجب أن نبقى في تلك البنية نجد داخل تلك البنيه حلول لهذه القضايا بفتح النظر عن جميع ما حدث في الغرب، لان الغرب له تاريخه وبنيته ونحن لنا تاريخنا وبنيتنا. هذا غير مقبول، غير مقبول في مستوى ما سميته حقوق العقل. والان غير مقبول ابدا بهذه النظريه. نمهد الطريق ونعطي مشروعيه للمواقف المتطرفه التي نشاهدها.
اكيد مدخلتك
غدا
حول ماذا
تدخل؟ هم الذين فرضوا علي انا مقتل، ولكن ساتكيف دائما بما يقترح علي التقدم والابيات. كيف
تعرف لك
ما هو يعني من عصي ماذا تحس عندما تسمع هذا المسلمان تضع هذا المسلمان في قصة واحد
اللي هي الاليات التي يمكن استخراجها من الاديان لتحقيق التقدم مثلا. ماذا يمكن ان يقدم ان تقدم الاديان من
التوضيحات والإرشادات
التي تؤدي بدورها إلى التقدم.
نعم.
يعني ممكن يكون هذا فهم.
يمكن يكون هذا هذا نوع من
يعني تشريك الأديان في عملية التقدم، إنه الدين يعني بحد ذاته يدعو إلى ذلك وفيه ما يدعو إلى ذلك. يعني في عمل تأسيس التقدم دينيا، يعني عمل تأسيس دينيا بمعنى إنه البحث
هذا من جهة الدين، ولكن من جهة التقدم كيف جاء؟
إنه التقدم يعني ليس مثلا شيء مرفوض دينيا أو ضد الدين مثلا أو فهمت؟
الخطر في الابتداع. والسلامة في الابتداع.
لا أنا قلت ابتداع أخرى، أوكي، لا مقصد فشوف، لا أكيد وانه حتى وانه ما يقتضيه التقدم مثلا كما ماكس فيبر النموذج المثالي الغربي وما يقتضي القيم هي في تعارض مثلا مع النموذج الاسلامي، مثلا قضيه الربا، قضيه كذا كذا، كلها جمع الثروه تراكم يعني ما يسمى بالتقشف في النسق الغربي عنا احنا، لا يعني الثروه مبدده، يعني الثروه، يعني كل هذه الاختلافات لا تؤدي الغرض. ما عادش كان بلغت لك الفكره، يعني بالنسبه الى نسقنا الثقافي القيمي بتاعنا يختلف عن النسق للاخر، يعني فهمت في هذه النقطه. بالنسبه للاديان طبعا البروتستانت مثلا اللي خدم على اليهود باش مثلا انه عندهم التقشف وسلوك يعني وكذا، هو اللي ادى الى تراكم، وبالتالي هو من اسباب ظهور الراسماليه. وهذا من الاثر التي يمكن ان تطرح، لماذا لم تظهر الراسماليه في النسق القيمي الاسلامي مثلا؟ فهمتي؟ لانه القيم الاقتصاديه الاسلاميه لا تؤدي الى تراكم الثروه، لانه النمط في نمط عيد الاضحى في كذا في
أجوبتك الآن تدل على ماذا؟ أنك من المنطلق تقبلي أن يكون بحثك عن هذين المفهومين في إطار موجود متوفر لدينا وهو الإطار الإسلامي، أينما هذا الكتاب الذي تكلمنا عنه يقول لك حذاري، لا يمكنك الآن ولا يمكن لإنسان أيا كان اليوم أن ينطلق من إطار فكري ما موروث من الماضي ياباني أم صيني، سنغالي أم فنلندي،
لابد من التحديث،
لابد من طرح السؤال أولا أين هو الإطار الذي يمكنني من إيجاد الآلات الملائمة الصالحة، اقتراح جوابي إلى قضية ما تعودنا أن نسميه التقدم وما تعودنا أن نسميه الدين. انطلقت من هذا، عند ذاك لا تقتنعين بالأجوبة التي تستمدها من الإطار الإسلامي المتوفر عند من تفضليه في من المفكرين الإسلاميين، أن المفكرين الإسلاميين المسيحيين وحتى الحداثيين الآن أزمة من حيث طرح الإشكاليات ومن إيجاد المفاهيم اللازمة لننتقل من المعارف الموروثة والمعرفة التي تتبنى تحديات التاريخ كما هو اليوم. تحديات التاريخ بعد 11 سبتمبر تتكلمي كأن 11 سبتمبر ما حدث وما أثار أي مشكل بالنسبة للإسلام. مقتنع بهذا؟
لا أبدا.
هو وكيف؟ عفوين يعني تنطلقي في الجواب وتقول لك هذا هو ما يقول الإسلام، ولكن هذا الإسلام أخذه الناس استعمله الناس ولا يحق لك أن تقول هؤلاء ليسوا بمسلمين. هذا لا غير مقبول. يا أنا في هذا التبادل بيني وبينك.
حاضر حاضر.
لا 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 يا حلوية لا.
سؤال أخير.
قولي هذا.
حاضر حاضر.
والله.
حاضر حاضر.
لا لا لا. هذا يفيد كثير من القارئ. أني يعني سكت. انت تستجيبوني. وسكت. مو سكت لاني ليس لي جواب.
لا لا بالعكس حبيت.
ايش معطيك الكلمه؟ يعني تونسية مواطنة مثقفة صحفية عندك كذا جميع مؤهلة لتتدخلي في النقاش حول التقدم الدين. ماذا نقول؟ أمال موسى معروف ايش معروف ها هو الجواب.
بالنسبة سؤال أخير، تتوجه إلى جمهور العربي والإسلامي، لماذا يعني لم تكتب أي كتاب باللغة العربية بشكل مباشر بسبب؟
يا أمال كيف أنت تطرحي أيضا هذا السؤال؟ ما فهمتيش لماذا؟
لأن اللغة العربية غير دقيقة؟ هناك كلمات غير
لا مش لا لا يمكن
لأنه لا هناك قارئ عربي لا يوجد قارئ عربي.
يمكنني أن أساهم في أن تكون أكثر دقة.
صحيح.
يعني لا فهمت وفي إمكاني أنا وقمت بذلك. مثلا طلبتي يقولون عندما يترجمون لوساكي يقولوا لي مقدس. وش راك تقول؟ مقدس؟ وكيف تقول السان؟ لا سانتوتي. وكيف تجم ولا هذيك ما موجوداش؟ وتخلطي هذه بهذه؟ وهذا فكر هذا. ماذا نعمل مع طلبتك؟ وقفوا كما عملت مع المكتبة والأخرى اللي ما نسموهاش. أشياء ما نسميهاش. هذا عمل لا أمل.
لأنك تشتغل بأدوات فكرية
طبعا هذه حالتي هذه. أيوة إذا كتبت الآن هذا هو الجواب. افرضي اني كتبت هذا الكتاب باللغة العربية كم صفحة فيه؟ 1000 على الاقل 1000 صفحة. وتشوف محمد عرفان كتب لي بالكمبيوتر تنقلوا بالكمبيوتر ما عندي هذا اضيع وقتي. وانا قادر ان اتقدم في اشياء اخرى. من فضلك اشرح لي هذا.
طيب ان شاء الله.
قولي انك سألتي هذا واعجبك هذا. لان كثير من طبعا جميع العرب اللي يقولون لي هذا. انت تتكلم عربي.
لو توضح اجابتك اكثر يعني لماذا؟
تكتبش لماذا؟
اي علاش ما تكتبش باللغة العربية لها التوضيح اكثر؟
ليه ما عندي وقت؟
يعني الكتابة باللغة العربية تستدعي وقت اكثر؟
لا 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 ما في غضبان عليا. وتبغيني تزيد غضبان غضب عليا؟ تي زوجك يقبل انت يعني دائما كل يوم وما تعطي حتى لا حياة كاملة الحياة
اكيد لا
يقول اقول لك هي تكتب 1000 صفحة لماذا 1000 صفحة؟ لان الميتو ايستوا يجب نكتب 3 أو 4 صفحات
يعني برشا تفسيرات كل مفهوم تقف عليه كثير
لو ساكري زيد صفحة
صفحتين والكتاب هذا الاخراج باللغة الفرنسية كم من صفحة؟
هذا وصل
لو كتبته باللغة العربية لكان 1000 صفحة
نعم
اوكي واضح
انت